تشنو الدنيا فرحا معنا
مسجد الحسين بعور سعيد
تشنو الدنيا فرحا معنا والأمل المشرق يتبعنا.
أحمد الله تعالى واستعينه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأحبة في الله، فأهلا ومرحبا بكم، ولازلنا مع السيرة والمسيرة، سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. واليوم إن شاء الله سنبدأ مع رسولنا عليه الصلاة والسلام أول كبرى أعماله في مدينته عليه الصلاة والسلام. وكما ذكرت في اللقاء الماضي، إن الذي شغل رسولنا صلى الله عليه وسلم، الذي شغل رسولنا عليه الصلاة والسلام بمجرد أن وصل إلى يثرب ثم غير اسمها فأصبحت طابة وأصبحت المدينة، الآن سيبدأ عليه الصلاة والسلام في العمل. فشغل أول مستقره بالمدينة بوضع الدعائم التي لا بد منها لقيام دولة الإسلام والمسلمين ونشر الرسالة في ربوع العالمين بعد ذلك، وذلك بثلاثة أمور. الأمر الأول صلة الأمة بربها سبحانه وتعالى، يعني انشغل عليه الصلاة والسلام في أول الأمور كيف يصل الأمة بربها سبحانه وتعالى. والأمر الثاني صلة الأمة بعضها ببعض. والأمر الثالث صلة الأمة بالأجانب عنها، يعني بمن لا يدينون بدينها، يعني بغير المسلمين. إذن هذه الثلاثة أمور التي شغلت رسولنا عليه الصلاة والسلام بمجرد أن استقر في مدينته صلى الله عليه وآله وسلم. أما عن صلة الأمة بربها سبحانه وتعالى، فكان بمبادرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى بناء المسجد، يعني لكي يصل الأمة بربها أول شيء فكر فيه إيه عليه الصلاة والسلام؟ بناء المسجد. وكأن قضية المسجد وأهمية مكانة المسجد في حياة المسلمين من القديم كان لها دور بارز ومكانة عظيمة جدا لا يستهان بها، ولذلك لا يستطيع عاقل في أي زمان ولا في أي مكان أن يقلل من أهمية المسجد. مهما انتشر العلم عبر المدارس، الجامعات، الفضائيات، وسائل الإعلام، الإنترنت، غيره، العلم منتشر وتستطيع أن تحصل العلم في أي وقت من أوقات أو من ساعات الليل والنهار، صح ولا لا؟ لكن لا يزال المسجد هو إيه؟ هو الأساس. لا يزال المسجد هو الأساس، لا يزال تعبدك بين يدي الله عز وجل في بيت من بيوته هو الأصل، وتلقيك العلم والقرآن في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى هو الأصل، هو الذي لا يفارق قلبك ولا عقلك ولا ذهنك إلا نظرا. المسجد، لذلك الكلمة في المسجد تساوي ألف كلمة خارج المسجد، سبحان الله القدير. ولذلك المسلمون في أيامنا في بلدنا وفي بلاد أخرى أيضا لما عزفوا عن المساجد عزوفا ملحوظا جدا في السنوات الأخيرة، كانت الطامة الكبرى وكانت الفرقة التي حصلت بين أبناء المسلمين، كل ذلك كان من الأسباب الرئيسة في ذلك عزوف الناس وبعد الناس عن المساجد. بعد الناس عن إيه؟ عن المساجد. دي حقيقة يعني لابد أن نعلمها جميعا. يعني حتى أحد المشايخ الكرام قال كلمة، الكلام ده يمكن من سنتين كده ولا أكثر، فبنتكلم في موضوع المساجد وليه المساجد قل فيها الناس عزف عنها الناس. يعني كان لو انظرنا لأي مسجد من المساجد من 5 سنوات ولا من 4 سنوات ولا من 10 سنوات كان الحال أحسن من الآن بكتير، صح ولا لا؟ فهو قال لي كلمة والله هو فعلا كلمة معتبرة صدق فيها، قال لي يا شيخ احنا أخذنا الناس من المساجد للتلفزيونات، فبعد ما التلفزيونات الناس عزفت عنها والناس ما عادش بتتفرج على، قال الله قال الرسول بنحاول نرجعهم المساجد مش عارفين. كلام كبير وكلام واقعي وكلام يزعل والله، يعني فعلا كلام يحزن، ان فعلا الدعوة العالمية عبر الفضائيات وغيرها أخذت الناس فترة من الفترات، وكله في نفسه قال لك أنا إيه اللي قعدني في المسجد يعني، ما أنا بسمع قاعد في البيت حاط رجل على الرجل ولا نايم على السرير وفاتح قدامي الشيخ فلان بتفرج عليه ولا بسمعه ولا بتعلم منه وكوباية الشاي جنبي ها، وما فيش مانع حتى لو سيجارة ولا حاجة لإخواننا المبتلين بشرب الدخان، ويقول لك بتفرج وبسمع قال الله قال الرسول. طب بعد كده إيه اللي حصل؟ لما الناس انفضت عن قال الله قال الرسول كثيرا يعني عن الأول عبر الشاشات وغيرها، عايز ترجعهم المسجد الآن وجدت صعوبة، لأنه هو تعود خلاص أن يبقى بعيد عن المسجد، صح ولا لا؟ عشان كده أنت لما تشوف النبي عليه الصلاة والسلام كيف اهتم بقضية المسجد، أول شيء أول شيء اهتم بقضية ايه؟ بقضية المسجد عليه الصلاة والسلام. عليكم السلام عليكم. فبنى أو سعى في بناء المسجد صلى الله عليه وسلم ليظهر أو تظهر فيه شعائر الإسلام التي طالما حوربت في مكة، شعائر اللي كان أهل مكة بيحاربوها والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مش عارفين يظهروها، الآن ستظهر عبر مسجد من مساجد الله تبارك وتعالى، تقام فيه الصلوات، تربط هذه الصلوات المرء بربه سبحانه وتعالى، وتنقي القلب من أضران الأرض ودسائس هذه الحياة الدنيا التي تعلق بقلوب الناس. ولذلك كان المسجد أول شيء فكر فيه النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن المساجد هي مهد الإسلام وهي موئل الصالحين، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. سبحان الله، رجال بحق هوايتهم يريدون وجه الله، لباسهم لباس التقوى ذلك خير، شغلهم يسبحون الليل والنهار لا يفطرون، ثمرهم في نادي الليلي كتب على بابه تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. روى الإمام أحمد والإمام الحاكم سند صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أحب البلاد إلى الله مساجدها، أحب البلاد إلى الله مساجدها، وفي رواية أحب البقاع إلى الله المساجد. شوف أنت الآن تجلس في أحب مكان، أحب مكان إلى الله عز وجل، أكثر مكان يحبه ربك عز وجل في هذه الأرض هو إيه؟ هو المكان اللي أنت جالس فيه ده، بيت من بيوت الله تبارك وتعالى. شوف شوف كم حرمنا أنفسنا من هذا الفضل وكم حرم غيرنا من هذا الفضل، سبحان الله القدير. ولذلك بيوت الله تبارك وتعالى التي لطالما اشتاق إليها المشتاقون وبكى في جنباتها الباكون، لكم قرئ فيها القرآن وارتفع منها الدعاء إلى الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى. وذلك أول أعمال النبي عليه الصلاة والسلام بعد هجرته بناء مسجد. مين يقول لي كان المسجد اسمه ايه؟ أول مسجد، أحسنت شيخ مدحت، أول مسجد بني في الإسلام مسجد قباء. خلاص، هو في مسجد سبقه لكن لم يبنى، في مسجد قبل قباء صلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام ومعروف باسمه إلى اليوم، يعني بنفس الاسم الذي اشتهر به يومها معروف به إلى اليوم. ها، مين يفتكره أو يعرفه؟ لا، ذو القبلتين ده لسه بدري. ها، مسجد الجمعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو في هو ماشي كده في طريقه إلى المدينة ومتجه إلى المدينة ساعتها، مر بديار بني عوف خلاص، وكان الوقت وقت الجمعة، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بمن معه من الناس ساعتها صلاة الجمعة في هذا المكان. الناس اللي كانوا معاه كان أبو بكر مثلا واثنين ثلاثة زائد الناس اللي كانوا عايشين في بني عوف أو في هذه الديار قبله، فصلى بهم في هذا المكان، جمع بهم صلاة الجمعة، فعرف المكان بمسجد الجمعة، وقيم فيه مسجد بعد كده، مسجد مبني إلى اليوم اسمه مسجد إيه؟ مسجد الجمعة. ثم كان أول مسجد أسسه النبي صلى الله عليه وسلم وبناه هو مسجد قباء، ما اسموش قباء، اسمه إيه؟ قباء بضم القاف، وهو المسجد الذي نزلت فيه آية في سورة التوبة، من يذكرنا بها؟ بارك الله فيك، أحسن الله عليك، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. إذن أول مسجد المسجد مسجد قباء. مسجد قباء معروف إلى الآن في مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، والصلاة فيه لها فضل عظيم، أن تصلي فيه ركعتين أجرها أجر إيه؟ أجر عمرة. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يواظب قدر استطاعته، اللهم إن كان في سفر أو إن كان في مرض أو غير ذلك، لكن كان يواظب صلى الله عليه وآله وسلم على صلاة ركعتين صبيحة السبت في مسجد قباء يوم إيه؟ يوم السبت، صبيحة السبت في مسجد قباء. ودي سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام يغفل عنها بعض الناس، يعني معظم الناس اللي بتروح المدينة مشتاقين وفاهمين أن زيارة مسجد قباء لها أصل في السنة ولها أجر عند الله، لكن في بعض الناس ما بتروحش، واللي بيروح فاهم أن أجرها أجر عمرة، لكن قضية صبيحة يوم السبت هذه تخفى عن ناس كتير، ناس كتير جدا ما تعرفش موضوع يوم السبت ده اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب عليه فيه. الحكمة في ذلك يعلمها الله، لكن بعض العلماء تكلموا فيها وقالوا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرع للأمة سنة في هذا اليوم الذي عظمه يهود واحتفى به يهود واعتبروه عيدا أسبوعيا، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يغلق عليهم هذا الباب ويقول لا، نحن يوم السبت عندنا أيضا في عبادة من العبادات ألا وهي صلاة ركعتين في مسجد قباء. وكان في بعض السلف يواظبون على الركعتين، حتى في واحد من أبناء الخلفاء مشهور جدا بهذا اللقب، يعني لقب بالسبت، صعبة شوية، في واحد من أبناء الخلفاء هو خليفة راشد، ليس من الأربعة لكنه خليفة راشد أيضا، نعم هو الخليفة عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه ورحمه، كان ولده الأكبر يدعى أو يلقب بأحمد السبت، كان لقبه كده، لقبه السبت. ليه؟ لأنه كان مواظب مواظبة سبحان الله مواظبة دقيقة جدا على صلاة ركعتين صبيحة يوم السبت فين؟ في مسجد قباء، في مسجد قباء طوال الفترات اللي كان متواجد فيها في مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهو كان ولدا عابدا زاهدا، واسمه الأصلي عبد الملك، كان ولد ربي على الطاعة والزهد والعبادة والقرآن، وكان فقيها عالما، يعني ربي على الزهد حتى قبل أن يزهد أبوه، يعني قبل أن يزهد عمر، لأن عمر لم يعرف الزهد على أصله إلا بعد توليه الخلافة، يعني من أول يوم تولى فيه الخلافة، لكن قبل ذلك كان أميرا مرفها إلى حد ما، يعني إلى حد، لكن هذا الولد من صغره نشأ على هذا، نشأ على هذا سبحان الله القدير. وهو من مات في شبابه، يعني مات في ريعان شبابه، وبكاه أبوه عمر بكاء شديدا، ووقف على قبره يوم دفنه وهو يقول يا ولدي نعم الابن برا بأبيه كنت، يعني أنت كنت بار جدا بي. ثم قال والله ما مشيت معه في نهار إلا قدمني، وما مشيت معه في ليل إلا تقدمني، لو مشى في النهار معايا احترمني وجلني لازم أنا أبقى في المقدمة، ما مشيش جنبي ولا أمامي أبدا، لكن في الليل يمشي أمامي عشان يتحسس لي الطريق ويشوف لأحسن شيء يؤذيني ولا كذا، خلاص. فكان يعني هذا أحمد السبت، لقبوها كذا أو كنيته كذا أحمد السبت. نرجع مرة أخرى إلى مسجد قباء، أقامه النبي عليه الصلاة والسلام وأسسه على التقوى من أول يوم كما أخبر الله تبارك وتعالى. ثم بنى رسول الله عليه الصلاة والسلام مسجده النبوي في المكان المعروف ليومنا هذا، لينطلق الإسلام منه إلى العالم كله شرقا وغربا، وإلى يومنا هذا بل وإلى قيام الساعة بإذن الله عز وجل. فما من عالم يفتي عن الله وعن رسوله، وما من كاتب يكتب قال الله قال رسوله، وما من مؤذن يؤذن الله أكبر في مشارق الأرض ومغاربها، إلا كان ذلك حسنة من حسنات مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن هو ده المسجد اللي انطلق منه الإسلام للدنيا كلها من أول يوم، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. أقامه نبينا عليه الصلاة والسلام كما قال أحد الكتاب، قال: أقامه ليكون روضة من رياض الجنان، شيخه من عقمت الأرحام أن تأتي بمثله محمد عليه الصلاة والسلام، وتلاميذه أبو بكر وعمر وعلي وعثمان والصحب الكرام، ومواده المقررة الوحي السماوي الخالد، وشهادة التخرج منه أن تكون كلمة الله هي العليا. ده مسجد نبينا محمد عليه الصلاة والسلام باختصار، يعني باختصار ده كان مسجد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك أنزل الله قوله: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وروى الإمام البخاري بسنده أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل المدينة راكبا راحلته صلى الله عليه وسلم، فسار يمشي معه الناس، هو ركب الراحلة وماشي بها والناس حواليه من كل مكان على أرجلهم، حتى بركت الناقة عند مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، يعني في نفس الموضع للمسجد موجود فيه إلى الآن، وهو يصلي فيه يومئذ رجال من المسلمين. ودي معلومة لازم نفهمها وناخد بالنا منها، إن الموضع نفسه اللي الناقة بركت عنده أصلا كان فيه مسلمين بيصلوا في المكان ده، يعني بيجمعوا الصلاة مع بعضهم كده أو فرادة في هذا المكان، لكن لم يكن هناك مسجد. وكان مربدا، المكان ده كان موضع لتجفيف التمر، أهل المدينة مشهورين بنخيل التمر، فالموضع ده كان موضع تجفيف التمر، يجيبوا التمر كده فيه ويسيبوه في الشمس وشوية حاجات كده بيعملوها فيجففوه فيتحول مع الوقت إلى عجوة أو مثل هذه الأمور، فده كان موضع كأنها مزرعة معمولة للموضوع ده، لكنها كانت ملكا لغلامين يعرفان بسهل وسهيل. الأمور كانت متسهلة سبحان الله، وإحنا اللقاء اللي فات شفنا كيف النبي عليه الصلاة والسلام كان إيه، كان يستبشر بمثل هذه الأسماء الطيبة. فسهل وسهيل غلامين يتيمين في حجر أسعد بن زرارة رضي الله تعالى عنه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بركت به راحلته: هذا إن شاء الله المنزل، يعني هو ده المكان الذي سنقيم فيه مسجدنا. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلامين فساومهما بالمربد ليتخذه مسجدا. وانتوا فاكرين لما كنت بتكلم عن وصول النبي عليه الصلاة والسلام للمدينة، لما سكن بيت مين أول بيت من الصحابة، أول بيت النبي نزل فيه؟ أيوة، أبو أيوب الأنصار. فاكرين لما ذكرت أن قصة الناقة يومها، الحديث ضعيف، أنه قال لهم إيه؟ خلوا بينها فإنها مأمورة، يعني اتركوها هي مأمورة وهتعرف تنزلني فين. ده حديث ضعيف، حديث إيه؟ حديث ضعيف خلاص. لكن كون إن الناقة مشت بالنبي وسرت بالنبي عليه الصلاة والسلام حتى موضع المسجد، ده حديث صحيح، عشان تفرق بالاثنين. ده فرق إيه؟ تفرق بين الاثنين. فقال لما النبي عليه الصلاة والسلام ساومهما أو فوضهما، يعني تاخدوا كام مقابل الأرض دي، تبعوها بكام الأرض يعني، فقال: لا، بل نهبه لك يا رسول الله، نحن نعطيك الأرض دي هبة، هبة بنتبرع بها يعني، خلي بالك. فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبله منهما هبة حتى ابتاعه منهما عليه الصلاة والسلام. الحديث في البخاري، قال لهم: لا، تاخدوا تمنها نبني عليها المسجد، ما تاخدوش تمنها نشوف مكان تاني. رفض عليه الصلاة والسلام. حد يعرف ليه؟ ايه المشكلة يعني واحد مسلم متبرع بأرض ليبنى عليها مسجد؟ عشان يتم، هم لسه صغار في السن خلاص، ويتامى في نفس الوقت، فلا يجوز للنبي عليه الصلاة والسلام أن يأخذ منهما شيئا على هذا النحو، هم لسه صغار. يعني لسه غير مكتمل الأهلية. أيوه، عشان هو يقول طب خلاص الأرض أنا متنازل عنها، لا ده أنت لسه إيه، لسه في سن لا يسمح لك بذلك، لا يسمح لك بذلك خلاص. ولذلك حتى في رواية أخرى البخاري أنه عليه الصلاة والسلام عندما أمر ببناء المسجد أرسل إلى ملأ بني النجار الكبار من بني النجار اللي هم أهل الولدين دول، أهل الغلامين دول يعني العيلة يعني، نعم هم أخوال النبي عليه الصلاة والسلام، صحيح هم أخوال النبي عليه الصلاة والسلام بني النجار. وعندما جاءوه قال لهم يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا، يعني ثمنوا لي الحائط يعني البستان ده المزرعة دي بكام يعني. فقالوا لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله، احنا ايه احنا متصدقين به ونبتغي به وجه الله تبارك وتعالى. الرسول عليه الصلاة والسلام كانت عادته يا إخوة لا يأخذ شيئا إلا بثمنه. انتوا لو تفتكروا معي في أول الهجرة من اللي جاب الناقة، ناقة للنبي ونقل نفسه وقال له خلاص أنا محضر كل حاجة مجهز كل حاجة، كان سيدنا مين؟ أبو بكر. لكن لو تذكرتم أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقبل منه هذا، قال له لا بثمنه، يعني الراحلة اللي انت جايبها لي دي أنا ايه، أنا أدفع ثمنه، أدفع حتى مع أبي بكر، حتى مع أبي بكر رضي الله تعالى عنه وارضاه، سبحان الله القدير. فالرسول عليه السلام لابد وأن يعوض صاحب الأرض، لابد وأن يعوض صاحب الأرض إن احتاجت الدولة إلى أرضه. هو النبي عليه الصلاة والسلام الآن هو الإمام، هو الإمام، هو كبير هذه الأمة عليه الصلاة والسلام، قيادة الأمة كلها في يده صلى الله عليه وسلم، والأمة تحتاج إلى هذا المكان لبناء مسجد أو لإقامة جسر أو لتوسعة طريق أو غير ذلك من الأمور العامة التي يحتاجها الناس. فيجي الإمام اللي هو الكبير يعمل إيه؟ يقهر الناس بقى ويطردهم من الأرض ماشي، ولا يجيب الناس اللي تبعه وأصحابه وجنوده وناس وينزلوا فيهم ضرب لما يبلهم أصحاب زي ما بيقولوا، ولا يعمل إيه يعني؟ لا طبعا كل ده ظلم وافتراء ولم يأتي به الإسلام أبدا. انت محتاج الارض دي عشان مصلحه الامه، مصلحه العامه يعني، لو مصلحه خاصه بك انت لا مش من حقك تيجي تفوضنا عليها الا لما اكون انا عايز ابيعها، اللي هو اللي هو الامور الخاصه بقى، بيع لي ولا اشتري منك والكلام ده ماشي ناخد وندي مع بعض، لكن الامور العامه اللي خاصه بالامه وخاصه بالمسلمين لا يقهر احد على ترك ارضه الا بعوض، بعوض لازم ياخد الايه. ولو المكان ده مكان مهم جدا ولابد منه والا الامه هتخسر خساره كبيره وهيقع عليها ضرر كبير، وصاحب المكان ده متعنت ويقول لا، هنا من حق الامام ان ياخذها منه عنوه، نعم مثلا، ولكن بعوض، وعوض ايه؟ عوض مناسب يملى العين حتى لا يكون في نفسه شيء خلاص. فهنا تعالوا نفصل في المسألة دي شوية محتاجينها يعني. قال أهل العلم ليس لأنه الإمام والقائد وصاحب القرار أن يعبث بحقوق الناس أو أن يسلب أراضيهم وأموالهم تحت شعار المصلحة العامة، لا مصلحة عامة ولكن بإيه؟ بعوض بثمنها خلاص. خلي بالكم من الناحية دي. قال الإمام ابن حجر عليه رحمة الله واحتج من أجاز بيع غير المالك بهذه القصة لأن المساومة وقعت مع غير الغلامين، يعني في بعض الناس قالوا إيه؟ قالوا إذن من هذا المشهد، من هذا المشهد نخرج بأنه يجوز لغير المالك أن يبيع مكان المالك أو بدلا عنه، يعني أنا عندي مثلا بيت ولا أرض، يجي أخويا ولا يجي جاري ولا يجي أحد تبعي يبيعها وأنا غايب أو أنا ماليش علاقة بالموضوع. فبعض الناس قالوا يجوز أن يبيع غير المالك أو أن يساوم حتى على الأقل، بلاش البيع، على الأقل يساوم ويفاوض وإيه ويفاصل في الموضوع. وأجيب على ذلك باحتمال أنهما كانا من بني النجار فساومهما وأشرك معهما في المساومة عمهما، أنهم غلامين صغيرين فجاب لهم واحد من عمامهم مثلا بني النجار الكبير ياخد ويد معاه ويفاوضه في الموضوع عشان ما يرجعش يتقال بعد كده. ده النبي محمد عليه الصلاة والسلام أخذ الأرض بأقل من ثمنها، واستغل حال طفلين أو غلامين صغيرين لا يدرك بعد قيمة هذه الأرض. الكلام ده ممكن يقال صح ولا لا؟ فالنبي عليه السلام دائما يغلق عن نفسه وعن الأمة باب الإيه؟ باب الشبهات هذه، وهذا لابد أن نتعلمه من النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه واحدة. واستدل جمهور الفقهاء بهذا الحديث على عدم صحة تصرف غير البالغ سن الرشد. اللي تحت سن الرشد ما يتصرفش في الملك حتى وإن كان ملكا له. عشان كده حتى في الأحكام الشرعية فقه الإسلامي وحتى في قوانين الأحوال الشخصية المنبثقة من الفقه أو الشريعة الإسلامية لا يعطوا لولد أو لبنت لسه تحت السن التصرف. يقول لك ده قاصر، يقول لك ده إيه؟ ده قاصر، لكن أمواله تحفظ. أيوة تحفظ. طب ممكن يبقى في وصي على المال؟ نعم ممكن يكون في وصي على المال خلاص، ويحفظ هذا المال حتى يبلغ سنا معينا اللي بيسموه سن الرشد، وساعتها له حق التصرف إيه؟ له حق التصرف في المال. كأن المسألة دي قديمة، هي مش يعني ما مش جديدة، قديمة جدا يعني. ولهم دليل آخر من القرآن يؤكد صحة استدلالهم، وهو قول ربنا تبارك وتعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، حتى إيه؟ يبلغ أشده. وأما الحديث الأول الذي يشير إلى أن الشراء تم مباشرة بين الرسول والغلامين، فيوجه إلى أن النبي صلى الله إلى أن للنبي عليه الصلاة والسلام ولاية خاصة في مثل هذه الأمور. يعني الروايات التي تقول إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اشترى الأرض مباشرة من الغلامين وهما تحت سن الرشد، وده موجود. نفسرها إزاي؟ فسر الرواية إزاي؟ إن النبي عليه الصلاة والسلام كان له ولاية خاصة على الأمة كلها، صح ولا لا؟ قال الله: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، وفي قراءة: وهو أب لهم. وهو إيه؟ وهو أب لهم عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم اشترى الأرض من الغلامين مباشرة، إن حصل هذا يعني اشتراه من بوصفه أو بوصف كونه وليا عاما لجميع المسلمين، وليس بوصف كونه فردا منهم، وليس بوصف كونه فردا منهم. لو تعامل في شراء هذه الأرض على أنه فرد من أفراد الأمة عليه الصلاة والسلام لما اشتراها من الغلامين، صح ولا لا؟ لكن تعامل على أنه ولي الأمة كلها، هو الإيه؟ هو الذي يتولى أمر المسلمين جميعا عليه الصلاة والسلام. وفي هذا والآية التي قبله رد على استدلال الحنفية على صحة تصرف غير البالغ، لأن الأحناف قالوا أن غير البالغ ممكن يتصرف في ملكه. فالآية دي والكلام اللي أنا حكيته الآن يرد على هذا القول: إلا إذا كان تصرفا نافعا نفعا محضا كقبوله الهبة لنفسه فهو جائز، أما إذا كان تصرفا ضارا ضررا محضا كهبته لغيره فغير جائز. يعني الصغير ده ممكن يجوز له أن يتصرف أو أن يهب شيئا أو كذا، إن كان إيه؟ إن كان فيه نفع محض ولا يكون إلا عنده هو، أجاز ذلك بعض العلماء. لكن إن كان في ضرر وضرر بالغ وملحوظ لا يجوز له أن يتصرف في هذا. يعني في ممكن الأمور البسيطة، أمور بسيطة، غلام صغير تحت سن الرشد، دي الكوباية دي ملكه، يعني إيه المشكلة لما يديها لك؟ يعني فيها مشكلة؟ في ضرر كبير يقع عليه مثلا؟ حاجات بسيطة يعني لا يعني توقع عليه ضررا بالغا أو على غيره، فهذا لا بأس بها أن يتصرف هو فيها، يعني أن يتصرف هو فيها. وإلا ينتظر ويوقف الأمر على إجازة الولي أو الوصي، يا إما الولي ولي أمر المسلمين أو الوصي اللي هو الوصي عليه مباشرة، إن كانت أمه، إن كان عمه، إن كان خلاص. طب الأرض التي الآن اللي النبي عليه الصلاة والسلام أخذها من سهل وسهيل والوصي عليهما أصبحت ملكا للمسلمين، ملكا عاما يعني للأمة، فأصبح كل ما فيها ملكا لمين؟ للأمة. ينفع واحد بقى حبيب للنبي عليه الصلاة والسلام شوية كده مقرب، أبو بكر ولا عمر ولا حد من دول، يجي بقى ياخد له كده ركن في الأرض دي ويبني فيها بيت؟ ينفع؟ دي مصايب احنا وعين فيها النهاردة. يعني أخ من الإخوة الله بيحكي لي من فترة قريبة في مشكلة، واحد من الناس باعت يشتري أرض ليبنى عليها مسجد في بلد من البلدان يعني مش عندنا هنا، خلاص. فبعد فترة عمال يبعت فلوس اشتروا أرض، ما خلاص الأرض اشتريناها وبدأنا في البناء وعملنا وسوينا، وجاي له كلام كبير قوي يعني. فالراجل بعد فترة طويلة فكر وبعت واحد تبعه عايش هنا، قال له روح شوف الموضوع ايه، تابع كده وفرحني كده، اشجيني قول لي كده، انا خلينا افرح. فأخونا راح وجد أرض، وجد أرض، لكن وجد أمر عجيب جدا يعني. ايه هو الأمر؟ وجد ان الأخ ربنا يهدينا ويهديه أخذ الأرض، بني على جزء منها يمكن حوالي تقريبا ما يقرب من نصف المساحة، يقرب من نصف المساحة بني عليها بيت، والنصف المساحة التانية مصورها وبيقول ايه ده، انا يعني منتظر بس تيجي فلوس تانية عشان ابدأ ابني في المسجد خلاص. طب انت يا ابني يعني انا عايزين نفهم، الارض ارضك؟ يعني قال انا افتكرت الان الارض ارضه، وقال انا متبرع بالارض مساحة كذا لبناء مسجد. هو انت يعني بتخدع الناس، بتشتغل الناس يعني عشان يبعتوا لك فلوس تبني المسجد، فتبني البيت ضمن بناء المسجد؟ حيا الخيبة وحيا البئيسة. وشوف من كده كتير في حياتنا، شوف من كده كتير في حياتنا، وناس تروح كده على حتة كده مش بتاعتها اقول لك بس وضع يد. ايه حكاية وضع اليد دي؟ حاجة غريبة جدا. ايه وضع يد يعني؟ مش فاهم يعني. هي ارض في صحراء ملهاش صاحب، فانت رحت زرعتها ونمتها وخلاص، فالشريعة تعطيك الحق ان هي تبقى ملكك خلاص، ده صحيح. ارض لا صاحب لها ولا مالك لها في اي صحراء ولا حاجة، وانت رحت زرعتها وكبرتها ورعيتها وصرفت عليها واصلحتها، فتصبح ملكا لك شرعا، تصبح ايه؟ ملكا لك. اللهم ان ظهر لها صاحب في يوم الايام بمستند يبين ذلك، ساعتها نقول له طب تعالى دي ارضك وملكك وانا معترف هي ما كانتش بتاعتي اصلا، لكن تعالى ادفع لي اللي انا صرفته عليها. لكن لا، ده انت بتشوف بناتنا كده جنب المسجد هنا مثلا حتة ارض، يجي واحد يوم ايه جنب بيتك كده حتة ارض، يجي واحد خاصة في اوقات كده الناس مش فايقة لبعضها يعني، بعد ما عرف بثورة يناير وبتاع كنت تتفرج على اللي حصل في البلد، وكل واحد حط ايده لك وضع يد، يقول لك ايه وضع يد، وضع يد. ده في ناس افترت، في ناس خدت فدادين، مش مثلا مسكين عايز يعمل عشة ولا حاجة مش لاقي سكن فخد له حتة كده 3 متر في 4، لا ده في ناس خدت ما شاء الله أراضي. هو الله على رأيك لا يعلم، زي ما أخونا الشيخ مدحت بيذكرنا أنه سيطوق بها، سيطوق بها طوق من نار يوم القيامة والعياذ بالله، ليسلب أرضا ليست له كما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه مشكلة المشاكل، دي مشكلة المشاكل، لازم الناس تنتبه لها يعني، لازم الناس تنتبه لها. فالأرض الآن أصبحت ملك للمسلمين، لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإزاحة أي مخالفة منها قبل أن يشرع في البناء. كان في بعض قبور للمشركين موجودة في هذه الأرض، أمر بنبشها وأن تنقل العظام إلى مكان بعيد أو إلى مكان خاص بها. ليه؟ لأنه لا يشرع إقامة مسجد على قبر أو على ضريح، وأنا اتكلمت في الموضوع بالتفصيل قبل ذلك، لا يشرع ولا يجوز، بل لا يجوز الصلاة، وهذا قول بإجماع الفقهاء والأئمة، لا يجوز الصلاة في مسجد، خلي بالك من اللي أنا هقوله ده عشان يعني فرق بين أمرين، لا يجوز الصلاة في مسجد بني على قبر، يعني المكان كان اصلا قبر انت جيت بنيت عليه مسجد، لا يجوز. انما الكلام والاخذ والرد شويه بين اهل العلم في قضيه جواز الصلاه من عدم الجواز في مسجد ادخل فيه قبر، هنا بقى الكلام، هل القبر ورا ولا على اليمين ولا على الشمال؟ انا مذهبي في المساله لا، لا اصلي في مسجد فيه قبر، إن شاء الله يكون حتى فوق السقف. بس أخرج من شبهة الخلاف حتى بين أهل العلم في المسألة، وأنت يعني طالما عندك ساعة وعندك مساجد يعني اللي رغمك اللي غصبك يعني صلي في مسجد في القبر مثلا. لكن لازم نفهم المسألة من الناحية الشرعية الفقهية، فرق بين مسجد أدخل في قبر أو فوق قبر، بني فوق قبر، ومسجد أدخل فيه قبر، في فرق بين الاثنين. الأول لا يجوز الصلاة فيه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بنبش هذه الايه القبور وإزاحة هذه القبور بعيدا عن المكان، إذ يجوز نبش القبور بشرط الحفاظ على حرمة الأموات وما تبقى من أعضائهم وعظامهم ونقله لمكان آخر. والله يا أخوة حتى في الحد النهاردة في ناس ربنا يبارك فيهم، يعني أنا كنت بزور من شهر أو اثنين تقريبا أحد الإخوة كده جزاه الله خير بيبني مسجد في قرية من قرى الغربية، وقال لي شيخ يا ريت طالما أنت هناك في خطبة أمر كده قل لنا كده إيه رأيك يعني. فمريت فلقيت الإخوة هناك جزاه الله خير اللي هم قايمين على المسجد، من ضمنهم عيال صاحب الأرض اللي هو كان عليه مسجد قديم وتهدم، مسجد قديم صغير هدم وخدوا الأرض كلها وبيبنوها الآن مسجد كبير. عرفت إيه وأنا هناك؟ إن المسجد القديم كان بداخله قبر. القبر ده بتاع مين يا أولاد؟ قالوا بتاع أبونا. القبر ده كان مدفون فيه أبوهم اللي هو صاحب الأرض الأصل. طب وإيه اللي حصل؟ قالوا والله الحمد لله إحنا ما كناش نعرف، أبونا الله يرحمه برضه ما كانش يعرف الحكاية دي، حكاية إن لا يجوز إن قبر يتحط في مسجد والكلام ده، فإحنا عرفنا والإخوة جزاهم الله خير نبهونا وعلمونا، فأجمعنا الرأي إحنا كعيلة إن إحنا نهدم القبر ده، وخدنا عظام أبينا وحطناها فين؟ في المقابر اللي تبعنا يعني. جزاكم الله خيرا. يعني حد الأمة فيها خير سبحان الله، في ناس إلى الآن الأمة فيها خير، وفي ناس بتفهم وناس بتستوعب وناس تبدأ في رفع المخالفات وفي العمل بسنة النبي عليه الصلاة والسلام سبحان الله. فالمهم حصل هذا من النبي عليه الصلاة والسلام. طيب في رواية لأنس بن مالك قال فكان فيه قبور المشركين وفيه خرب وفيه نخل، كل ده في الحائط ده في البستان ده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت، ثم بالخرب فسويت، وبالنخل فقطعت، فصفوا النخل قبلة المسجد، يعني قطعوا النخيل اللي موجود ده عشان يعملوا ايه أعمدة للمسجد وقبلة للمسجد، يعني وجهة للمسجد، يعني مش قبلة يعني زي دي، لا وجهة للمسجد يعني خلاص. وجعلوا عضاديته الحجارة، يعني عضد اللي هو الأعمدة يعني نفسها، بنوا حولها بعض من الحجارة حتى تمسك هذه النخيل، وجعلوا ينقلون الصخرة وهم يرتجزون، يعني كلمات كده إنشادية جميلة كده شعرية كان الصحابة بيقولوها وهم بيشتغلوا في بناء مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم معهم يقول اللهم لا خير إلا اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجر عليه الصلاة والسلام. وطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل معهم اللبن اللي هو الطوب اللي بيسموه الطوب اللبن الطين ده لبنيانه، ويقول وهو ينقله عليه الصلاة والسلام هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا أبر هذا أبر ربنا وأطهر، يعني نحن نحمل هذه الحمل من الحجارة ومن الطين ومن هذه الأمور الطيبة المحمول من اللبن، يعني أبقى ذخرا وأكثر ثوابا وأدوم منفعة وأشد طهارة من حمال خيبر التي يحمل منها إيه؟ هو خيبر كان يحمل منها أيامها إيه؟ ها؟ لا لا خيبر ما هم يهود، لكن كان خيبر كانت معروفة أرض غنية جدا بالثمار، أرض كانت إيه؟ غنية جدا، فكان يحمل منها التمر والزبيب ونحو ذلك. فشوف النبي بيعلم الأمة بيعلم الصحابة عليه الصلاة والسلام أن الحجارة التي نحملها الآن على أكتافنا حتى تؤثر في أبداننا لأجل أن نبني بها بيتا لله في الأرض نقيم فيه عبادة الله ونوحد فيه ربنا ونتعلم فيه ديننا خير وأعظم وأشد طهرا من الحمل اللي بيجي منين؟ الذي يأتي من خيبر بتمره وزبيبه وثماره وأمواله. هكذا أراد أن يقول عليه الصلاة والسلام. وفي رواية أنهم كانوا يروحون عن أنفسهم عناء الحمل والنقل والبناء، يقولون اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر الأنصار والمهاجرة، كما ذكرت. وكان النبي يقول معهم عليه الصلاة والسلام، بل قد ضاعف حماس الصحابة في العمل رؤيتهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يعني يجتهد كأحدهم، يعني عامل نفس واحد منهم، هو فعلا كان واحد، يقول لك واحد مننا، لا ده هو اللي كان واحد مننا عليه الصلاة والسلام فعلا، لأن يده بإيدهم، مش واحد مننا وقاعد مش عارف فين وكلام الفارغ الله المستعان، لكن النبي كان واحد منهم فعلا، يحمل حملهم ويجتهد اجتهادهم ويتعب تعبهم ويكره أن يتميز عليهم. فارتجز بعضهم هذا البيت لما شافوا النبي بيشتغل بإيده، وهم بقى اللي عايز يريح شوية واللي عايز كده يدارى شوية برضو تعب. فراح الرجل يقول بأعلى ما فيه حتى إيه يحمس الناس، قال لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل. يقولها بصوت إيه مسموع للجميع، لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا إيه العمل المضلل. إنها التربية بالقدوة العملية، التربية إيه بالقدوة العملية، وهو ده اللي إحنا محتاجينه النهاردة. إحنا بنسمع كتير، بنسمع كتير، مش هقول بنقرأ كتير لأن القراية خفيفة أنا عارف يعني، لكن الناس بتسمع كتير النهاردة وبتشوف كتير. أما التربية بالقدوة العملية فهي الأصل يا أخو، الأصل إن أشوفك بعيني كده بتعمل حاجة وقلدك في عملك هذا، إنما أسمعك بتقول حاجة وبتعمل خلافها هيكون الوضع إيه ساعتها؟ انهدمت القدوة خلاص، صح ولا لا؟ تقعد تقول لي صلي صلي وانت بتصليش أو مكسل عن الصلاة، ما تشربش سجاير يا ابني ده مضرة، والله يا ابني مضرة ربنا يعافيك منها، يا ابني ده حرام، وعمال يشرب. طب أنا ما هتعمل إيه أنت؟ فاقد الشيء، خلي بالك من دي. ليس معنى هذا برضه عشان نخلي بالنا، ليس معنى هذا أن تترك الأمر والنهي. كونك متلبس بمعصية معينة مش قادر تتخلف أو تتخلى عنها، ليس معنى هذا أن تترك الأمر والنهي والنصح والوعظ. واحد بيدخن لكن بيوعظ ابنه ما تدخنش يا ابني، أو جاره أو كده، نقول له لا ما توعظوش لأن أنت فاقد الشيء، لا نقول له لا اوعظ ووعظ ووعظ وانصح لعل نصحك يفيده ولعله يفيدك أنت في يوم من الأيام، لعله يفيدك أنت إيه في يوم من الأيام، صح ولا لا؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ده بيصلي ويقترف الفحشاء والمنكر، أنا هعمل له إيه ده؟ أقول له اترك الصلاة؟ لا، أقول له صلي وصلي وصلي، فلعل صلاتك في يوم من الأيام تنهاك عن إيه؟ عن الفحشاء والمنكر. خدت بالكم يا إخوة؟ عشان كده يعني الإنسان أحيانا بيكون هو نفسه واقع في شيء، في هفوة، في معصية، في زلة، ومش عارف يبطلها، أو إنه مثلا زمته شوية كده مع الناس في المعاملات ولا في الأموال ولا حاجة، وبعدين يجي يقول لك لا الأمانة وخليك أمين وكذا، لا اللي أنت عملته ده حرام، من حقه يقول لك الكلام ده؟ ولا أقول له لا ما معلش ما تتكلمش في الموضوع ده لأن أنت أكتر مني؟ لا، أقول له اتكلم ووعظ وانصح بنية إنك أنت فعلا خايف علي ومش عايزني أقع فيما وقعت أنت فيه، وفي نفس الوقت لعلها تكون سبيل في يوم من الأيام لك أنت، لأجل أن ينجيك الله تبارك وتعالى من هذا الإيه؟ من هذا المصاب. ذلك التربية بالقدرة العملية في كل مكان مهمة جدا يا إخوة، مهمة جدا في بيوتنا، في شوارعنا، في أسواقنا، في مساجدنا، في معاملاتنا، مهمة جدا التربية بالقدرة العملية. رسول الله صلى الله عليه وسلم زي ما شفناه بيشارك مع الصحابة، ولم يكتفي بوضع حجر الأساس وبعد كده ما يشوفهوش إلى يوم الافتتاح يجي يقص الشريط، ما ينفعش، أمال يبقى كبير إزاي؟ الله، حاجة غريبة جدا يعني، هأجي لك في الأول حجر الأساس وطوبة فوق طوبة، وأجيب طوبة وأجيب شوية اسمنت أحطهم خلاص، وراح أغسل إيدي مش عارف بمية ومش عارف بإيه 50 مرة، مع إن ما فيش حاجة يعني، وفين الناس يعني زي ما بيقولوا إيه تتعب، وزي ما بيقولوا تطفح الدم 2 و10 لما يعملوا الشيء ده، وبعدين أجي بقى إيه براحتي كده بقى ماشي بتمختر كده والمعصم استنيني وأقص الشريط. يا سلام، كانش حد غلب يعني. احنا عايزين نتعلم من نبينا عليه الصلاة والسلام كان بيعمل ايه صلى الله عليه وآله وسلم، نتعلم منه. وعلى فكرة احنا مجربين الكلام ده والله في حياتنا. يعني احيانا اخوكم في الله الواحد ساعات بيكسل شوي، ممكن يكون داخل في حاجة لكن يعني مشغول شوية ولا مكسل ولا بتاع، ولا شاب بقى وما عادش قادر يعمل زي زمان، فيسيب الشباب يشتغلوا ويعملوا بتاع وتيجي على الجاهز كده. يا شيخ عايزينك في خطبة افتتاح المسجد. ما تعبتش في حاجة، هم اللي تعبوا جزاهم الله خيرا يعني. لكن لما نقعد ما تقعد مع نفسك تقول لا ده الوضع اختلف، ده زمان لما كنا ايد بايد خلاص، وايدك انت سابقة حتى الناس اللي معاك الشباب، حتى اطفال ولا شباب اصغر منك وسابقة الكبار. الوضع كان مختلف تماما، كان في اثر عجيب يترك في قلوب المدعوين وفي قلوب الانصار والاصحاب والطلاب والاحباب بمجرد انك تكون انت يدك سبق يدهم في العمل. كلنا جربنا الكلام ده صح ولا لا؟ ايا كان العمل يعني، يعني عمل يخدم الدين والدعوة او حتى عمل يخدم دنيا الناس مفيش مشكلة. كل ما تمد ايدك انت كل ما ايه، كل ما تكون قدوة صالحة لهؤلاء الناس، مش كلام وبس، مش كلام وبس خلاص. فدي نقطة مهمة جدا في 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 مثل هذه الأمور. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمسك الفأس وضرب الأرض وحمل الحجارة ولم ينظر يوما من الأيام إن كانت هناك شاشة تسلط الضوء عليه ولا وسيلة إعلام ستأتي بصورته في صدر الصفحة الرئيسة للجريدة ولا الصحيفة الفلانية، لا أبدا أبدا. نتعلم من النبي عليه السلام كيف يكون التجرد لله في العمل وكيف يكون الإخلاص في العمل بغض النظر إن مدحك الناس أو لم يمدحوك. أنت تعمل العمل ابتغاء من؟ ابتغاء وجه رب الناس سبحانه وتعالى. أخرج الإمام البخاري ومسلم من حديث عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة. المهم أن يبتغي بعمله وببنائه وجه الله تعالى. وأنا ضربت مثل من قبل وأعيد مرة أخرى إن في فرق بين اثنين، واحد بنى مسجد وصرف عليه ملايين لكنه بناه لأجل أن يقال فلان خلاص، نيته كده عشان الناس تقول فلان بنى مسجد وما شاء الله وصرف وعمل والكلام ده كله. أسأل الله يرزقنا إياكم المسلمين الإخلاص يا رب. طب ده واحد. الثاني صلى في المسجد ده ما دفعش جنيه، جنيه ما دفعوش، صلى في المسجد لكن قبل ما يقوم كده ولا هو قاعد لقى قشة كده في الأرض، قشة صغيرة ولا حاجة كده، فراح حملها وحطها في جيبه بنية انه يرميها ايه بره المسجد عشان يساهم في طهارة المسجد ونظافة المسجد. ده عمل العملة دي وخد الأشياء دي في جيبه يبتغي بذلك وجه الله. فأيهما أعظم وأيهما أقرب عند الله؟ مع أنه ما دفعش حاجة صح ولا لا، ولا صرف فلوس ولا أنفق جهد ولا وقت ولا أي شيء. شوف النية، رب عمل كبير تصغره النية ورب عمل صغير تعظمه النية. شوف الفرق في موضوع النية دي، خلي بالك يعني، خلي بالك. فعشان كده احنا محتاجين دايما الانسان يحاول قدر استطاعه انه يخلص في عمله اولا ثم يمد يده في العمل قدر استطاعته. عظيم وجميل جدا ان يتعاون الحاكم والمحكوم، القائد والمقود، المعلم والتلميذ، الكل يتعاملوا ويتعاونوا في شيء واحد. والكلام ده احنا شفناه وعشناه وكان له طعم غير الطعم خالص. يعني انا بحمد ربنا، انا عن نفسي يعني وكتير من ابناء جيلي والاجيال اللي قبلنا وبرضو اللي بعدنا، ان تذوقنا الحلاوة دي، انك ازاي تقيم مكان لله ايدك بايد اخوانك كبير صغير. الكلام ده شفت منظر والله مرة بكيت، كان احد الشباب وانا في الامارات كان جاي يدعونا لافتتاح مسجدهم في طاجكستان، فقلت له مسجدكم ده فين وازاي وبتاع، فجاب لي الصور. شفت الصور بكيت، صورة مش قادر انساها خالص، محتفظ بها لحد النهاردة. بيبنوا في المسجد، راجل كبير، بقوله الراجل ده عنده كم سنة؟ قال 94 94 سنة، هو أكبر رجل في قريتهم خلاص. فشفت الراجل الكبير ده واقف كده فوق حتة كده عالية زي مصطبة كده جدار كده بياخد عشان ايه؟ عشان يناول للبنة. مين بقى اللي تحت بيناول الرجل الكبير؟ الرجل الكبير نازل كده بياخد منه الطوبة الحجر. عيل عنده بتاع 4 سنين. والله يا إخوة منظر يعني إن شاء الله حاول أجيب الصورة دي وأوريها لكم، منظر مش ممكن. عيل عنده بتاع 4 سنين واللي صور الصورة دي هو مش قاصد، هو صور يعني بيصور الناس وبتشتغل يعني، خلي بالك. عنده ما يكملش 4 سنين، صغير قوي قوي، واقف كده شال الطوبة غصب عنه، والتاني بيوطي بياخد منه ايه؟ بياخد منه الطوبة. فأصغر عيل في البلد بيشتغل في المسجد مع أكبر راجل في البلد بيشتغل فين؟ في المسجد. وهو دي الصورة اللي المسلمين لما يعني بيعيشوا فيها فعلا بيراجعوا تاريخهم وماضيهم المجيد من جديد، تعود إليهم عزتهم من جديد. هو ده، هو ده الكلام، سبحان الله قدير. فالرسول عليه السلام يقدم في العمل أصحاب الخبرات. شيخنا الشعاد اللي ريت تعرفنا الوقت بس لكن أصحاب الخبرات. ففي حديث طلق بن علي اليمامي الحنفي أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان لسه 5 دقائق 50 طب 10 دقائق خلاص. أن الرسول عليه السلام كان يقول للعاملين في بناء المسجد من الصحابة: قربوا اليمامي من الطين فإنه أحسنكم له مسا وأشدكم له سبكا. شوف اختيار الخبرات بقى، شوف النبي عليه الصلاة والسلام كيف يعلمنا إن صاحب المهنة وصاحب التخصص يقدم. وهنشوف الكلام ده كتير بعد كده لما نيجي لموضوع الأذان وغيره، يعني يقدم. مفيش حاجة اسمها أصل أنا اللي جبت الأرض وأنا اللي جبت الترخيص، أصل أنا مش عارف. لا يا حبيبي، أنت صاحب تخصص، أديت المهمة اللي عليك، اقعد على جنب لما يجي لك مهمتك تاني كمل. لكن في غيرك ده هو اللي بيعرف يبني، هو اللي يبني. غيرك ده هو اللي بيعرف يرسم الرسمة، هو اللي يرسمها. غيرك ده هو اللي بيعرف يأذن، هو اللي يأذن. هو كده، هو احنا تعلمنا من اسلامنا يا اخوة كده. الرجل المناسب يوضع فين؟ في المكان المناسب. هكذا علمنا عليه الصلاة والسلام، لا مجاملة ولا محاباة في ذلك. جعل عليه الصلاة والسلام خالدا للجيش وسماه سيفا لله سله على المشركين، خلاص. وجعل أبيا للقراءة والإمامة، وجعل معاذا للفتية، وجعل بلالا للأذان، وقال لعبد الله بن زيد اللي هو صاحب الاختراع إنجاز التعبير يعني هو اللي شاف الرؤية المنامية التي علم فيها الأذان. لكن النبي قال علمه بلالا فإنه أندى منك صوتا. ما شفناش عبد الله بن زيد اعترض يعني. ومن اللي مشهور في الدنيا كلها بالأذان؟ حد يعرف عبد الله بن زيد إلا من درس الفقه ولا عرف المسألة؟ حد يعرفه؟ لكن كلنا عارفين بلال ولا لا؟ أصغر طفل في الأمة تقول له بلال يقول لك مؤذن الرسول، صح ولا لا؟ فمش مشكلة عند عبد الله بن زيد، ما عملهاش إشكالية يعني، لأنه يبتغي بهذا وجه. فمش مشكلة أن تكون أنت في المقدمة، تكون في الساقة. المهم أن توضع في المكان، في المكان المناسب الذي يخدم الدعوة ويخدم أمة الإسلام والمسلمين، ويخدم إيه؟ أمة الإسلام والمسلمين. فجعل النبي هؤلاء، وجعل أبا بكر للخلافة تلميحا وليس تصريحا. يعني في إشارات كثيرة جدا وردت في السنة الصحيحة تقول إن النبي عليه الصلاة والسلام اختار أبا بكر خليفة للمسلمين بعد موته عليه الصلاة والسلام، فوضع كل رجل في مكانه، وكل امرأة في مكانها، كل صغير في مكانه، كل كبير في مكانه. هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: فأخذت المسحات فخلطت الطين فكأنه أعجبه فقال: دعوا الحنفية والطين فإنه أضبطكم للطين. هو كانش يعرف ان دي صنعته يعني، لكن شافه بيشتغل فقال بس هو ده، هو ده ايه الصنايع اللي بندور عليه، يبقى هو ده اللي ايه اللي يقود مهمة البناء، هو اللي يقوم بالبناء. ما سمعنا ان عمر اعترض وقال له ازاي ده انا اللي جاي معاك ومشوار بعيد او واحد من ما سمعناش حد اعترض ابدا من الصحابة. مين اليمام الحنفي ده؟ ما يعرفوه، جديد عليهم يعني، رضي الله عنه. لكن لا، يقدم، يقدم لأنه صاحب إيه؟ صاحب تخصص. لو أن الأمة الآن اشتغلت على الملف ده، حكاية التخصص دي، يا الله، والله الوضع هيتغير جدا. الوضع هيتغير إيه؟ جدا. موضوع التخصص ده، وأنا أمس كنت في خطبة الجمعة بتكلم في موضوع التخصص ده ناحية الفتوى بس يعني، الفتوى، فتاوى ذات البلاوي اللي عماله تنزل على رؤوسنا من ناس. انت مالك انت ومال الفتوى؟ مالك ومال الدين والشريعه؟ تكلم ليه؟ انت راجل خلاص ارتضيت لنفسك، اسال الله يتوب علينا وعليك وعلى المسلمين، انك تكون على خشبه المسرح بتغني ولا بترقص ولا بترقصي ولا بتلعب في ملعب، انت مالك ومال الشريعه؟ بتفتي ليه؟ وده حلال وده حرام ولا اشباه العلماء وانصاف العلماء اللي طالع لك في الدور اللي من البخت اللي من دول، كل واحد عايز يعمل لك فرقعه كده من باب خالف تعرف بس يعني، ويفتون في دين الله تبارك وتعالى ما ليس منه، ويتجرؤون على الفتيا على هذا النحو، ويصدق فيهم وفي امثالهم قول النبي عليه الصلاه والسلام: ان الله لا ينزع العلم من العباد انتزاعه، وانما ينزعه بقبض العلماء، حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا. ما تجيش بقى تطلع الفتاوى تقول لي اصل الطلاق لازم ما اعرفش عشان اطلق لازم اوثق في المحكمه. مين اللي قال كده؟ الناس عماله تطلق ليل ونهار، كل ده يعني خلاص؟ خلاص ده مش محسوب يعني؟ اي دين ده؟ كلام لا يقول به عاقل على الاطلاق، اي دين ده يعني؟ انا عايز افهم يعني. دي حاجه. والتاني يطلع يقول لك لا اصل انت المصري، يقول لك طالق بالهمزه. يا سلام، طالق بالهمزه. ولو واحد عندنا صعيدي شويه قال لك طالق بالجيم، ولا في اي دوله عربيه اللي بيقلبوا القاف شين والقاف غين في السودان والكلام ده، طب يعملوا ايه دول يعني؟ كل دول طلاقهم مش محسوب يعني، كل دول طلاقهم مش محسوب. طبعا دي فتاوي لا يجوز القول بها، وده من باب ايه؟ من باب اقحام الناس انفسهم فيما لا يفقهوه. ده مش تخصصك، ما تتدخلش فيه، صح ولا لا؟ وانا قلت امس، قلت ماذا لو ان غير طبيب افتى في مسألة طبية، او غير مهندس افتى في مسألة هندسية؟ هيتقطع لحمه، هيشهر به في كل مكان، هيتهم ويمكن يسجن فيه، مزور، محتال، نصاب. طب ليه الدين بالذات واحكام الشريعة بالذات كل يدلي فيها بدلوه ويقول فيها برأيه؟ ليه يعني؟ اشمعنى؟ اسأل الله السلامة، اسأل الله السلامة. اكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء، ان شاء الله نبدأ اللقاء القادم بالحديث، لسه عندنا شوية على الكلام عن المسجد، نشوف وظائف المسجد اللي كانت أيام النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف نترجمها الآن في حياتنا أيضا في المساجد. نشوف، عايزين نشوف موضوع أهل الصفة اللي سكنوا مسجد النبي عليه السلام، واللي اتهموا تهم ولفق إليهم تلفيقا، تهم مزورة والله وبائسة ما أنزل الله بها من سلطان. نشوف التهم اللي اتهموا بها ونرد عليها، ونشوف أيضا بعد ذلك ماذا سيكون من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومؤاخاته بين أصحابه رضي الله تعالى عنهم أجمعين. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.